عمرو بن جموح الصحابي الجليل، سيد من سادات يثرب، بل هو سيد بني سلمة المسود، وهو أحد أجواد المدينة وذوي المروءات من أشرافها. وكان من عادة الأسياد في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه يجعله في بيته يتمسح به ويتبرك ويلجأ إليه في الملمات ويذبح له ويتقرب إليه بأنواع القرب ويستشيره في الأمور التي تعرض له. وقد اتخذ عمرو بن جموح صنما من خشب واختار له الخشب الأنيق الرفيع الجيد فصنعه منه، وكان يعتني به أشد الاعتناء ويضمخه بالطيب ويتعهده كل عقد، فما يستيقظ إلا ومر عليه وتمسح به وتبرك ثم يمضي إلى نشاطه اليوم. ومع مرور الزمن أصبح هذا الصنم جزءا منه وأصبح يحبه حبا جما. في الوقت الذي دخل فيه مصعب بن عمير إلى المدينة يحمل إليها النور، يحمل إليها الإسلام بما فيه من سعادة وبما يجنبه من شقاء، يحمل إليها ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الخير الكثير، يحمل إليها طرق السعادة والسلام. وبدأت أشعة هذا النور تتخلل دور المدينة، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا وينضمون تحت راية الإسلام ويستجيبون للداعية مصعب بن عمير. ومن ذلك أبناء عمرو بن جموح معوذ ومعاذ وخلاد، وأمهم هند. أبناء عمرو بن جموح معوذ ومعاذ وخلاد وأمهم هند، فقد أسلموا، ولكن لم يشعر عمرو بن جموح
هي
العفران.
لا، هندو هي العفران.
هندو أم معوذ ومعاذ وخلاد، ولكن لم يشعر عمرو بن جموح بما حدث من إسلام زوجه وأبنائه. وقد رأت هندو أن أشراف مكة وأسيادها دخلوا في دين الله وأسلموا لله رب العالمين، وكانت تحرص أشد الحرص على زوجها، وكانت تحب له الخير والسعادة، ولهذا كانت تتمنى بملء قلبها أن يدخل فيما دخلوا فيه من السعادة. في الوقت الذي كان هو يخشى على أبنائه من أن يتبعوا هذا الداعية الجديد، الذي فرق بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه والقريب وقريبه، والذي يشبه كلامه السحر. فالتفت إليها مرة وقال لها: يا هند، احذري على أولادك من أن يلقوا هذا الداعية مصعب بن عمير، فإن كلامه يسري إلى القلوب سريانا ويؤثر في الناس تأثيرا بليغا، واحذري عليهم حتى نرى رأينا فيه في هذا الداعية. فقالت: ألا تحب أن تسمع عنه من ابنك؟ قال: وهل أسلم؟ قالت شفقة على ابنها وعلى زوجها: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية فسمع منه أحاديث يقصها عليه. قال: هاته، ادعيه. قال: ادعيه لنا. فدعته فقال له: هل سمعت من أحاديث هذا الداعي؟ قال: نعم. قال: اسمعني مما يقول. فقرأ عليه فاتحة الكتاب، فقال: ما أجمل هذا الكلام وما أحسن، أكل كلامه كهذا؟ قال له: كل كلامه كهذا بل وأجمل. يا أبتي، ألا نفعل ما فعله أسياد مدينتي وأشرافها وعقلاؤها، نتبع هذا الرجل؟ قال: حتى أستشير صنميمنا، فإني لا أقطع أمرا دونه. قال له: وماذا سيشير به عليك منام وهو خشب أصم أعمى لا يعقل؟ فخاطبه عمرو بن جموح بشدة قائلا له: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. فسكت الابن وذهب الأب إلى منام ليستشيره. وكانوا يجعلون عجوزا وراء الصنم، عندما يستشيرونه تتكلم لهم بما ترى أنه من وحي الصنم. فجاء إلى منات وقال له: لا شك أنك علمت بهذا الداعية الذي قدم المدينة، وأنه لا يريد إلا أنت، ويريدك بسوء، وقد كرهت، سمعت حديثه وسمعت كلاما حسنا جميلا، لكن كرهت أن أتبعه قبل أن أستشيرك، فماذا ترى؟ أشر علي. فسكت منا ولم يرد جوابا، لأنه خشب أصم أعمى لا يعقل. فقال: لعلك غضبت علي وأنا لم أفعل بعد ما يسيء إليك، فلا بأس، سأتركك حتى يذهب عنك غضبك، لعلك تجيبني بعد أن يسايلك الغضب. ثم رجع. فقال معاوي ومعال، وتربهم معال بن جبل كان من أترابهم، قالوا: إن سبيل إيمان هذا الشيخ هو أن ننفره من صنمه هذا، فإن صنمه هذا قد أصبح قطعة من فؤاده، وما لم ينفر منه وما لم يخرج من قلبه فإن الإيمان لا يمكن أن يدخل إلى ذلك القلب. وهذا الشيخ قد تزعزع وقد اقترب رويدا من الإسلام، لكن مشكلته في الصنم. فتآمروا على هذا الصنم وأتوه ليلا وأخذوه وجعلوه في مزبلة لبني سلمة يرمون فيها الأوساخ. فقام هو في الصباح الباكر على عادته ليتبرك بصنمه ويتقرب إليه ولم يجده، فصار يزبد ويرعد ويتهدد ويتوعد من أخذ صنمه ويقول: من عدا على صنمي البارحة؟ من عدا على صنمي الليلة؟ ثم طاف شرقا وغربا يبحث عنه حتى وجده في تلك القمامة، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه. وفي الليلة الموالية فعلوا مثل ما فعلوا في الليلة الأولى، فأيضا أصبح يبحث عن صنمه إلى أن وجده في نفس المكان، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكان. وعندما تكرر هذا الأمر من هؤلاء الفتية، وتكرر هذا الصنيع من عمرو بن جموع، قال له مرة: أخذ سيفه وشحذه وعلقه في رقبته وقال له: إن كان فيك خير فادفع عن نفسك، فأنا لم أعرف من أساء إليك حتى أتعرض له، فإن كان فيك خير فادفع عن نفسك، فهذا السيف إلى جانبك. فأتى الفتية مرة أخرى وأخذوا السيف وطرحوه وذهبوا هو وقرنوه مع كلب ورموه في بئر ترمى فيها الأوساخ والجيف. فعندما أصبح بحث عنه فلم يجده، ووجد السيف قد زايله، وبعد حين وجده مرميا مقرونا مع كلب في بئر الأوساخ والجيف. عندها تركه ولم يخرجه، وقال: لو كنت إلها حقا ما كنت في بئر مع كلب، ما كنت مقرونا في بئر مع كلب. وتركه ودخل حينئذ، بعد تركه لصنمه، دخل في دين الله بحماس تام و بأسف كامل على ما فات من حياته قبل أن يدخل هذا الدين. فأصبح يتحسر على كل لحظة مضت من حياته قبل أن يدخل هذا الدين، وضاعف العمل من مختلف، فدخل في مختلف أنواع الطاعات والخيرات ونافس فيها، وقام ليله وصام نهاره، بل إنه لم يرضى إلا بأن يخوض معارك الجهاد، مع أنه كان شيخا كبيرا أعرجا معذورا. فعندما وقعت أحد تجهز أبناؤه للجهاد في سبيل الله، فأحب أن يخرج معه، فقالوا له: لا تخرج يا شيخ، قد أعذرك الله فأنت أعرج، ثم أنت شيخ كبير، وابقى ونحن سنخرج للجهاد. فغضب من ذلك وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوه، قال له: إن أبنائي يريدون أن يمنعوني من الشهادة في سبيل الله، يريدون أن يمنعوني من الشهادة، ويحبون لأنفسهم ما لا يحبون لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، لعل الله يرزقه الشهادة. فذهب مع الجيش وخاض معركة عجيبة وكان فيها باسلا شجاعا مهلكا لمن واجهه من العدو، وظل ابنه وراءه خلات وهو يخوض صفوف العدو إلى أن سقط سريعا شهيدا، ثم سقط ابنه بعده، وكان قد ودع زوجته عند خروجه إلى أحد وقال لها وداعا لا يريد معه الرجوع إلى المدينة، ثم سأل الله فقال اللهم إني أسألك الشهادة وألا تردني خائبا إلى المدينة، فاستجاب الله دعاءه وختم له بأحسن ختام رضي الله عنه وأرضاه.